بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب العلامة ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في مسائل الصلاة، قال: المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي، قال: اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، يعني شيء من الذي يمر أمام المصلي، وأنه ليس عليه إعادة. وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا اختصار ما في الباب. يقول: هل يقطع الصلاة شيء من الأشياء التي تمر أمام المصلي أو لا يقطعها شيء؟ فالذي ورد في الباب من السنن القولية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا من السنن القولية التي وردت في الباب. والسنن الفعلية لا يتوافق أو لا تتوافق مع ذلك. فالسنن الفعلية تفيد أن حمارا مر ولم يقطع الصف، أو أن عائشة كانت تصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي أمام الرسول تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، وأنها أحيانا كانت تنسل من بين رجلي السرير. هذه سنة فعلية، الرسول ما خرج بسبب وجود عائشة رضي الله عنها أمامه. وأيضا لما علل بأن الكلب الأسود شيطان، ورد أن الشيطان نفسه أتى أمام رسول الله بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة. ولم تبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال ابن عباس: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، أرسلت الأتان ترتع، فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع. فهذا مجمل الوارد، فيبدو أن السنة الفعلية لم تفد أن الصلاة تبطل ولا أن النبي يخرج من الصلاة. فالجمهور قال أول القطع، قال النووي في شرح مسلم، وذهب ما حصله ليس لفظه بالضبط، جماهير السلف والخلف إلى تأويل القطع في حديث يقطع الصلاة شيء. فيقطع ليست بمعنى يبطل، إنما يقطع بمعنى يقطع الخشوع، هذا رأي جمهور العلماء. وجعلوا الصارف لحديث يقطع الصلاة شيء المرأة والحمار والكلب الأسود، جعلوا الصارف له هو الأحاديث التي ذكرت: اضطجاع عائشة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك مرور الأتان ترتع، كذلك مجيء الشيطان بشهاب من نار يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار. فأول الجمهور القطع في حديث يقطع الصلاة ثلاثة. ورد في الباب حديث تالف الإسناد لفظه: لا يقطع الصلاة شيء، لفظه لا يقطع الصلاة شيء. هذا حديث تالف الإسناد، لكن لعله قول الجمهور وصاغه أحد على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحاصل من الوارد في الباب. بلا شك أن هناك فارق بين الإمام والمأموم. فالمأموم إذا مرت المرأة أمامه ولم تمر أمام الإمام لا إشكال في صحة صلاته، لأن ابن عباس مر بين يدي الصف ولتان مرت بين يدي الصف، وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي كان يصلي وجاءت شاة تمر فتقدم حتى لاصقت بطنه بالجدار. تفرقوا بين الإمام والمأموم، والمنفرد حكمه حكم الإمام، حكم المنفرد حكمه الإمام. هذا باختصار في هذا الباب. إن كان لأحد سؤال في هذا الصدد فليتفضل. إذا لم يكن أمام المصلي ستر وبعد إذا ما تكلمنا على إذا لم يكن أمامه سترة، كلامنا على إذا لم يكن أمامه سترة. أما إذا كان أمامه سترة وشخص مر بعد السترة لا إشكال، لكن كلامنا على إذا صلى الإمام ولم يتخذ سترة، أو صلى المنفرد ولم يتخذ سترة ومر شيء، عند الجمهور لا يقطع صلاته شيء، وأول الحديث يقطع الصلاة على أنها قطع الخشوع. نعم، لا دي مسألة اللي انت تسأل عنه شيء آخر، نتكلم على الآن عن مسألة القطع باختصار. نعم، الحرم هو إذا قلنا أن أنت تتكلم في موضوع آخر، نتكلم في موضوع من موضوعات السترة وقطع الصلاة إذا لم تتخذ سترة، لا نتسع ونقول حرم مستثنى أو غير مستثنى. هذا قلنا الآن لا يقطع الصلاة شيء، حديثنا عن القطع. أما عن المرور أمام المصلي وعدم المرور أمام المصلي مسألة أخرى، ليست هي مسألة الباب. مسألة الباب هل يقطع الصلاة شيء أو لا يقطعها شيء، هذه مسألة الباب. أما المرور أمام المصلي إن نمر أو لا نمر، أو المسافة التي نتركها للمصلي، أو وجوب السترة من عدم السترة، أو قدر ارتفاع السترة، أو المسافة من المصلي، مسائل أخرى تتعلق بسترة المصلي. لكن كلامنا الآن منصب على هل هناك شيء يقطع الصلاة من الأشياء التي تمر أو ليس هناك شيء يقطع. الكلام واضح وجلي، تفضل. ما فيك لا يقل بالنسخ، لأن النسخ يستلزم معرفة المتقدم أو المتأخر من المتأخر، ويستلزم عدم إمكان الجمع. نعم، لا إن أبى فليقاتله، ليس فيه ما يشعر بالإبطال من عدمه، يعني قال بذلك بعض العلماء أوردوه في هذا الباب. لا هو أوردوه في هذا الباب، لكن إذا مر أحدكم فليمنعه، فإن أبى فليقاتله. لا، فإن معه شيطان يريد أن يقطع عليه الصلاة وزيادة. ها ها في جزئيات لا بد أن يدقق النظر فيها قبل الاستدلال بها. قول رسول الله إذا جاء أحد يمر أمام أحدكم، إذا مر أحد بين يدي أحدكم ويصلي فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. هذا القدر الثابت. هناك بعض الزيادات إذا درست دراسة مقارنة قد تجدها معلولة، زيدت زيادة من ثقة فإن معه القرين، زيدت زيادة من ثقة فإن معه الشيطان، كل ذلك محل بحث ونظر. أما الروايات المتفق على ثبوتها فهي فإن أبى فليقاتله مع تأويل لفظة يقاتله، لكن صلتها بموضوعنا من في القطع من عدمه إذا ثبتت لفظة فإن معه القرين، وحتى إن كان معه القرين فكلمة فليقاتله لا تعني إبطال الصلاة، ليست صريحة في إبطال الصلاة. نعم. المسألة الثانية برضه أبو طارق يتكلم عن المسافة، لا نتحدث عن أحكام السترة كاملة، إنما حديثنا عن الأشياء التي تقطع الصلاة إذا مرت أمام المصلي. الكلام واضح يا جماعة ولا نعم؟ صحيح، لكن ليس في الإبطال، هذا في إثم المار أمام المصلي، لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، حديث لا تعلق له بالإبطال. ننتقل للمسألة التي بعدها وهي مسألة النفخ في الصلاة. في النفخ في الصلاة أقرأ ما أراده المصنف، لأنكم سترون بعدا بعيدا الآن بينما كتبه بعض الأفاضل في مسألة النفخ في الصلاة، إذ استحب بعضهم النفخ في الصلاة وقالوا إن النبي كان ينفخ في الصلاة، فسترون البعد الآن بين هذا القول وبين قول من يمنع النفخ في الصلاة، فيقول اختلفوا في النفخ في الصلاة على 3 أقوال. فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله، وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ، وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع. يعني الكل الآن في الخضم داخل في حيز المنع، لكن وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما. انتهى الباب. فكما ترون أن في من يوجب إعادة صلاة من نفخ، إذا قال يعني فعل الفاء ودخلت في الكلام، قوم لم يروا كرهوا ولم يروا الإعادة، قوم فرقوا بين يسمع أو لا يسمع. فعلى أي حال النفخ ليس بمحمود. أورد بعض المصنفين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ في الصلاة، فكلامهم سينقل المسألة إلى حيز الاستحباب بدلا من الكراهة. وبتتبع هذا وجد أن هذا كان مرة في صلاة الكسوف، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار في عرض الجدار نفخ في الصلاة في صلاة الكسوف. وأيضا تراجع اللفظة، فما أدري هل من طريق الشريك أو يحيى بن أيوب الغافقي، تراجع في هذه الجزئية أيضا. فالشاهد أنه لم يكن نفخا مطلقا، لأن بعض إخواننا لما قرأوا الكلام كان ينفخ في الصلاة مبتورا، ذهبوا إلى استحباب النفخ في الصلاة وينفخون في الصلاة طرف صراحة على أنها سنة. وهنا أنتم رأيتم الأقوال بعيدة تمام البعد عن إثبات أنها سنة، إلا إذا حسنت لفظة النفخ وهي مقيدة بصلاة الكسوف وليست مطلقة أيضا. والله أعلم. أحد له سؤال في هذا؟ حماد بن من؟ حماد عن عطاء بن السائب، حماد بن سلمة. النزاع قائم فيه، بس ماذا قال؟ هي في صلاة الكسوف؟ في الكسوف. ثم نفخ في آخر السجود في الكسوف، لكن تدرس دراسة مقارنة. نعم، تدرس دراسة مقارنة، والخلاف قائم طبعا في سماع حماد بن عطاء قبل وبعد الاختلاط. الضحك في الصلاة، اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، اتفاق إجماع، واختلفوا في التبسم، اختلفوا في التبسم. فإذا سألتم محمد بن شرموخ عن دليل القائلين بأن الضحك يبطل الصلاة، ما هو؟ لا يحضرك. هنا ما في دليل إلا أنهم نقلوا الإجماع، الآن اتفقوا، نقل الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم. سبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به. أما حديث أن الضحك يبطل الوضوء فهو حديث أبي العالية الرياحي، وقالوا حديث أبي العالية الرياحي رياح، وهو حديثه في أن القهقهة تبطل أو الضحك يبطل الوضوء. ليس أبو العالية ضعيف على الإطلاق يعني قولا واحدا، إنما ضعف حديثه الذي تفرد به في أن الضحك يبطل الوضوء، هذا الذي قال عنه العلماء حديث أبي العالية الرياحي رياح. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أجمع ابن المنذر ينقل الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة وعلى أن التبسم لا يفسدها، لكن هنا اختلفوا كما أثبته ابن رشد، والله أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نعم يا أبا طارق.
عند الأحناف القهقهة تبطل الصلاة والوضوء.
أي من يقول لك استدلوا بحديث أبي العالية الرياحي أن القهقهة تبطل الوضوء وهو رياح كما قال الإمام الشافعي. حديث أبي العالية الرياحي رياح يعني ذاهب لا يعمل به، هو حديثه في أن القهقهة تبطل الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى الدرس اللي